Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 8 من شهر 7 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الوساطة تعلن التوقيع على اتفاق سلام السودان خلال أسبوع بمدينة جوبا. تجدد الاحتجاجات في عدد من الولايات للمطالبة بتنفيذ مطلوبات 30 يونيو. مظاهرات في بورت السودان تطالب بإطلاق سراح معتقلي هيئة الموانئ البحرية. توافد المزيد من الوفود إلى نيرتته، وصل دعوات لحمدوك بزيارة ميدان الاعتصام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت الوساطة الجنوب السودانية لمحادثات السلام في السودان يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاق السلام بين الأطراف السودانية خلال أسبوع من الآن بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وأضاف تود جولواغ المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان رئيس وفد الوساطة في تصريحات الصحفية قبيل مغادرته إلى جوبا نهار أمس قائلا: نحن عبركم نحيي الشعب السوداني ونقول له أن السلام آتي قريبا وعاجلا، وسيتم التوقيع على اتفاقية السلام بعد أسبوع من الآن في جوبا. وأكد جولواغ أن الاتفاقية جاهزة للتوقيع وأن الوفود من الجانبين ستجتمع مساء أمس لحسم مسألة واحدة تتعلق بنسبة مشاركة الجبهة الثورية في المجلس التشريعي. وقال أنه متأكد من أنها لن تعيق الوصول لسلام في السودان، وأوضح أنه عائد لجنوب السودان أمس حتى يبدأ الرئيس الفاكر ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان الاستعدادات بدعوة زملائه الرؤساء لحضور توقيع اتفاق السلام المشرف للسودان. تجددت الاحتجاجات أمس الثلاثاء في عدد من الولايات بعد انتهاء مهلة التي حددتها مليونية 30 يونيو للمطالب، حيث بدأت لجان المقاومة في الضعيم بشرق دارفور احتجاجاتها أمس الثلاثاء منددة بعدم استجابة الوالي لمطالب المليونية، كما بدأت لجان المقاومة في كسلة خطوة تصعيدية عبر وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة ومخاطبات في الأحياء. وأعلنت عن مليونية قدم الجمعة إلى أمانة حكومة الولاية احتجاجاتها على عدم تلبية مطالب مليونية 30 يونيو، وإن حصلت المطالب في إقالة منسوبي النظام البائد إلى جانب مطالب خاصة بكل ولاية. وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في وقت سابق وعد بتنفيذ كل المطالب التي وردت في مذكرات لجان المقاومة وأسر الشهداء خلال أسبوعين. وأكد حمدوك في خطاب بوجه للسودانيين يوم 30 يونيو الماضي أن كل المطالب التي وردت في هذه المذكرات هي مطالب مشروعة واستحقاقات لازمة لا مناص عنها من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح. وأكد حمدوك أن حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على تنفيذها بالشكل الأمثل خلال الأسبوعين القادمين، متوقين في ذلك التوصل إلى درجات التوافق والرضا الشعبي. أعلن تجمع المهنيين السودانيين تسيير قافلة متكاملة لنرتتي إعلانا للتضامن وتقديم الخدمات الصحية، وقال أن بطء الحكومة في الاستجابة للمطالب سيؤدي إلى انتشار الاعتصامات. واعتبر محمد الفاتح القيادي بتجمع المهنيين في مؤتمر صحفي أمس أن اعتصام نيرتته امتداد لثورة ديسمبر وأن التغيير السلمي هو السلاح الحقيقي للتغيير. وطالب تجمع المهنيين الحكومة بالشفافية فيما يتعلق بالعقبات التي تعيق توقيع السلام مع حركات الكفاح المسلح، إلى جانب تسريع محاكمة قتلة المتظاهرين والمعتصمين وولاية المالية على المال العام والشركات المملوكة للقوات النظامية وهيكلة القوات النظامية وإنهاء تعدد الجيوش، كما طالب بسقف زمني لتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي. ودعا في هذا الخصوص رئيس الوزراء للخروج بجدول زمني يبين فيه خطة الحكومة لحل القضايا العالقة وتمليك تفاصيلها للشارع. وأضاف محمد الفاتح في هذا الخصوص:
لنرتدي أسي شغالين في الإعداد لإغاثة كبيرة قابلة صحية طبية كاملة، لأنه البعض من هذه الأجسام المشروس لنرتدي عملوا تغيير للأوضاع هنا، فنحن بنعيد انه نرسل غافله متكامله من الخطوط اعلانا للتضامن معهم وتقديم بعض المساعدات خاصه المساعدات الطبيه ضد جائحه كورونا. انا في الختام اقول انه نرتدي لن تكون الاخيره فيما يقول الاعتصامات والمطالبه بالجوانب. عشان كده على الحكومه انها تنفذ مطالب الثوره حتى لا تصعد
من التدين اخرى. من جهه ثانيه طالب المحامي محمد عبد الله الدوم رئيس هيئه محامي دارفور يوم الثلاثاء الحكومه الانتقاليه بوضع سياسه استراتيجيه وشامله لحل جميع مشكلات البلاد ومعاقبه كل جانب بحق المواطن. واضاف الدوم في مؤتمر صحفي نظمته الهيئه بالتضامن معها ابناء نرتتي بالعاصمه بدار المحامين امس ان تجربه اعتصام نرتتي شدت الانتباه لتعبير المواطن لمطالبه بصورة سلمية، أشير إلى أنه لا بد من القصاص وتقديم مرتكبي الجرائم لمحاكمات ووضع خطط لعدم إفلات أي شخص من العقاب، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية في دارفور مترحلة ولا تستطيع العمل بالطريقة الصحيحة لحماية المواطن. وأوضح أن ما يحدث في دارفور تقوم به جهات تعمل لتقوية الأمن وإضعاف الحكومة الانتقالية، وأكد أن فلول النظام السابق لا زالوا موجودين في مفاصل السلطة وهو من المشاكل التي تعاني منها المنطقة. دعا المحامي صالح محمود نائب رئيس هيئة محامي دارفور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لزيارة نرتتي مثلما زار كاودا، ووصف ما حدث في نرتتي بالنقلة الجديدة والتجسيد لشعارات ثورة ديسمبر وتحديد المطالب بدقة. واعتبر زيارة الوفد الحكومي للمعتصمين في نرتتي بأنها في غاية الأهمية، وأعلن عن تضامنه مع الاعتصام حتى يتم التوصل لحلول ملموسة وقرارات بواسطة اللجنة الوزارية. وقال أن الهيئة لديها نظرة موضوعية لتقسيم عاجل للحلول لمراحل بإعفاء المسؤولين المحليين وإخلاء المحتلين للمزارع وجمع السلاح. من جانبه أكد الأمين العام لنقابة المحامين الطيب العباسي أن كل القضايا التي ارتكبت في حق المواطن سيتم حصرها وتتولى النقابة تحريك الاتهام ضد المتهمين. من جانبه حي وكيل نقابة المحامين جلال الدين السيد الصنيع أهالي نرتتي وصمودهم ومبادرتهم، وطالب الدولة بتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية احتياجاتهم. وصلت أمس الثلاثاء عدد من المواكب إلى ساحة اعتصام نرتتي غربي جبل مرة، من بينها موكب مدينة ومعسكرات الجنينة وقافلة طيبة من شمال دارفور، فيما تواصلت الوقفات التضامنية في الخرطوم ومدن الولايات. وشهدت في هذا الخصوص مدينة عبر وقفة تضامنية مع اعتصام نرتتي، كما نظم أهالي البرجيك ومحلية دقلو بالولاية الشمالية وقفة مماثلة. وشهدت العاصمة الخرطوم عدد من الوقفات التضامنية في مختلف الأحياء من بينها الصحافة والوادي الأخضر، وحملت الوقفات لافتة تتضامن مع اعتصام نرتتي والتعليم تأييدها لمطالبه العادلة والمشروعة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 8 وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 9894 والوفيات إلى 616 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 4899 حالة تعافي. وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية، على رأسها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتبليغ الفوري حال ظهور أي أعراض. بدأت أمس الثلاثاء بمحكمة أم درمان وسط الجلسة الإجرائية لمحاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور الذي دهسه المقدم في الدعم السريع يوسف محي الدين الفكي بسيارة كان يقودها بالتزامن مع فضح اعتصام القيادة العامة في حي الدوحة بأم درمان العام الماضي. وأعلن القاضي تأجيل الجلسة إلى السبت المقبل لعدم حضور المتحري الثاني والمعروضات المتمثلة في المركبة التي دهست الشهيد. واحتشت مئات الناشطين ومنسوبي لجان المقاومة أمام المحكمة ورددوا هتافات تدعو للقصاص من الجنود. وفضت السلطات المحتشدين بعد نهاية الجلسة بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، وأفاد أحد أعضاء هيئة الاتحاد عن أولياء الدم من أمام المحكمة.
الجلسة كانت جلسة إجرائية وفي محري كان ما تم إعلانه وفي معروضات العربية ذات ما جابوا المحكمة، وتم تأجيل الجلسة للسبت الجاي. المحكمة تتحفظ عليها إلى أن تصل.
اختير المئات من أهل معتقلي هيئة الموانئ البحرية أمس الثلاثاء موكبا من ساحل تيم عرب بمدينة بورت السودان إلى أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر مطالبين بالإسراء في إطلاق سراحهم، وذلك بعد وفاة المدير المالي لهيئة الموانئ البحرية عثمان أشبادين المحتجز من أشهر. وسلم المشاركون في الموكب مذكرة معنونة إلى رئاسة الوزراء ووالي الولاية، ووصفوا خلالها البلاغات المفتوحة في مواجهة موظفي الموانئ البحرية بالكيدية والاستهداف الواضح، وطالبوا بالتحقيق في وفاة أشبادين وإطلاق سراح المعتقلين، ولوح عمال الموانئ بالإضراب عن العمل بعد 72 ساعة في حال عدم تلبية مطالبهم. وأضاف أحد زوي المعتقلين أثناء تلاوة المذكرة:
تفاجأ الجميع بتشكيل لجنة مخالفات خاصة بالهيئة أصبحت تشكل هاجزا ونشرت الخوف والرعب داخل الهيئة، فقد أصبحت تستهدف قيادات ومعاشي هيئة الموانئ البحرية بشكل ينعى عليها صفة العدل والعدالة المطلوبة في اللجان، فقد قامت اللجنة باعتقال الموظفين والمعاشين لمدة عام كامل إلا أنها لم تحقق عدالة ناجزة بالحكم أو البراءة. التهديد في الاعتقالات المستمرة لمدة عام حتى الوفاة للمدير المالي لهيئة الموانئ البحرية.
من جهة ثانية، أشارت المذكرة المقدمة لحكومة البحر الأحمر إلى تضارب السلطات والمصالح لوجود موظفين من الموانئ في لجنة التحقيق، ونوهت المذكرة إلى عدم تطبيق البروتوكول الصحي وسط معتقلي الموانئ البحرية، مشيرة إلى وجود أكثر من 15 شخص في زنزانة واحدة. وقالت أن لجنة التحقيق في مخالفات هيئة الموانئ البحرية احتجزت الموظفين لمدة أشهر دون محاكمتهم إلى حين وفاة المدير المالي لهيئة الموانئ البحرية، وطالبوا بإلقاء انتداب موظفي الموانئ الذين تم تفريقهم للمشاركة في لجنة التحقيق. وكانت السلطات ألقت القبض على 5 من موظفي ومعاشي الموانئ البحرية قبل أشهر بتهمة الفساد، من بينهم جلال شلية مدير الموانئ الأسبق ونور الهدى. شهدت مدينة حلف الجديدة بولاية كسلة هدوء ملحوظ أمس الثلاثاء، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة وسط الأحياء التي شهدت اشتباكات بين البني عامر والنوبة. وقالت لجان المقاومة لحلف الجديدة في تقرير لها أن الاشتباكات التي استمرت لثلاثة أيام خلفت قتيلا و46 إصابة، من بينها 5 إصابات خطيرة تم نقل بعضها إلى مستشفيات خارج المدينة. وناشدت المواطنين بالالتزام بحظر التجول وضبط النفس والعقلانية. جد التجمع المهنيين السودانيين يوم الثلاثاء مطالبته للعاملين لتشكيل الجمعيات العمومية على أساس الفئة، وأعلن عمار الباقر عضو سكرتارية التجمع استنفار جميع أعضاء تجمع المهنيين لمساعدة الأجسام النقابية في الخرطوم والولايات. وأعلن التجمع رفضه القاطع لقانون 2020 للنقابات، موضح أنه يعبر عن نقابة المنشأ أسوة بالنظام البائد وليس نقابة الفئة، ووصف القانون بأنه سلطوي شمولي تمت سياقته داخل الغرف المغلقة، وأعرب عن قلقه لما يدور في الساحة النقابية، مشير إلى 11 إضراب في مؤسسات صناعية شهدت فصلا لعدد من العاملين، وأوضح أن لجان التسيير فرضتها ظروف الانتقال وأن مهامها تنحصر في حصر العضوية واستلام الأصول ومراجعتها وحراستها وتسيير أعمال النقابات. وأضاف عمار الباقر في هذا الخصوص:
يا قوى الثورة السودانية الحية ويا جماهير العاملين الثوريين، يا من قدتم الإضرابات وقدتم العصيان المدني في كل المواقع تحت العمل وفي كل المهن وساهمتم بصورة كبيرة جدا في إسقاط هذا النظام، آن الأوان لأنه أنتم تأخذوا زمام المبادرة وتبدو تشرعوا في تكوين الجمعيات العمومية بتاعتكم في وضع الأنظمة الأساسية التي تعبر عن مصالحكم وتكوين النقابات على أساس الفئة.
وجهت مصلحة الملاحة النهرية يوم الثلاثاء بإيقاف جميع الرحلات السياحية بالنيل نسبة لدخول فصل الخريف وزيادة التيار وارتفاع مناسيب النيل والتقلبات الجوية المصاحبة لهذا الفصل، وأخطرت المصلحة جميع أصحاب المواعين بإيقاف جميع الرحلات السياحية بالنيل عدا الثابت منها والبواخر الكبيرة ذات المحركين، مع تفادي العبور تحت الكباري إلا لضرورة القصوى وبإذن من مصلحة الملاحة النهرية. ووجهت المصلحة المواعين العامة في نقل الركاب بين ضفتي النهر والبواخر السياحية المصرح لها بالعمل بالالتزام بتخفيض الحمولة إلى النصف والتأكد من التزام الركاب بارتداء سترات النجاة أثناء الإبحار. أوقفت ولاية الجزيرة عمل كمائن الطوب على شاطئ النيل الأزرق بجميع المحليات التي لا تقل مسافتها عن 3 كيلومترات عن مواقع السكن حفاظا على صحة المواطن، وقررت كذلك منع استخدام القرقف وروس البهائم في الحريق. ووجهت ولاية الجزيرة المدراء التنفيذيين بإيجاد مواقع بديلة للكمائن التي تم إيقافها بسبب قربها من مواقع السكن على أن يتم منع وإزالة جميع الكمائن القائمة على الترع والقنوات التابعة لمشروع الجزيرة. ووجهت جميع أصحاب الكمائن استخدام البدائل الغاز والطاقة الشمسية، وقالت أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاكمة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت إدارة مباحث التموين بولاية النيل الأبيض يوم الثلاثاء أن ضبط متهم بحوزته 300,000 جوال قمح مدعوم بدون الحصول على تصديق الجهات الرسمية. وقال اللواء طارق الرشيد مدير مباحث التموين أن الضبطية جاءت إنفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتسليم إنتاج القمح للعام 2020 للمخزون الاستراتيجي عبر البنك الزراعي السوداني، وناشد المواطنين التعاون معه إدارته والتبليغ لأقرب قسم شرطة أو عبر رقم النجدة المجاني 999. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650 و 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة زيارة الوفد الاتحادي برئاسة عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الحسن التعايشي وعدد من الوزراء إلى ساحة الاعتصام في نيرتتي، والذي دخل يوم 8، والتزم الوفد بالاستجابة وتلبية عدد كبير أو معظم مطالب المعتصمين. وللوقوف على التفاصيل هنستمع إلى جانب من المخاطبة التي أقامها الوفد، وهنستمع في البداية إلى كلمة اللجنة الفنية للمعتصمين والدكتور ياسر.
الجمهور الكريم، كما تابعتم أن هنالك لقاء تم بين اللجنة الفنية لاعتصام نرتدي والوفد المتمثلة في حكومة الثورة برئاسة الأخ محمد حسن التعايشي. اللجنة الفنية قدم للوفد حقوق مواطني مدينة نرتدي او محلية خربجة والمرة نرتده. والان دار نقاش طويل وكان النتائج كالآتي: التزم الوفد بأن يتم تشكيل ولاء الولايات خلال الفترة أقل من أسبوعين. أيضا تم المدير التنفيذي للمحلية ومدير الشرطة وقائد المنطقة وقائد الاستخبارات وقائد الدعم السريع في المحلية. في الجانب الأمني تم تشكيل قوة مشتركة من الجيش السوداني السريع والشرطة السودانية، 100 عربة من قوات الدعم السريع و42 عربة من الجيش من الشرطة. القوات ده هتكون موجودة في المحلية خربجة والمرة. مهام واختصاصات هذه القوات: 1 إخلاء المستوطنين في أراضي الزراعية للمواطنين محلية خربجة والمرة، نزع السلاح وجمع المواتر، حماية الموسم الزراعي والمواطنين في مزارعهم، القبض على الجناء اللي تم الفتح بلاغات باسمهم على القوات، القبض على هذه الجناء وتقديم الخطاء الغابي برضو من مهمة القوات المشتركة. ده فيما يتعلق بالجانب الأمني. تم تصديق 3 من وكلاء النيابة للمحلية. وكيل النيابة الأول حاضر، جاء امبارح مع الناس في سجن لمدينة نرتب، مفروض يتم بناؤه، يمكن هسه يبدأ البناء. وأخونا الفريق عبد الرحيم حمدان دوغلو اتبرع بشخصه الشخصي 1 مليار جنيه للسجن. فيما يخص بالتعدين العشوائي في المحلية، بعد أسبوعين الأستاذ مبارك أردول هيجي هنا عشان يمشي يقنن الشغل ده. في خدمات وتم تأجيلها لمشاريع إعادة وتعمير دارفور، وده مربوطة بالسلام، مثل الكهرباء وهيئة مياه. لكن قوات الدعم السريع اتبرع لمدينة نرتدى ببابور كهرباء. في مشاريع تابعة للتعايش السلمي، وأخونا محمد الحسن التعايش اتبرع بشغله الشخصي 500,000 جنيه لدعم التعايش السلمي. بعد أسبوعين الشركات ده هيجوا هنا عشان يعملوا دراسة ويعملوا شبكات اتصال لهذه المناطق. السجل المدني للمنطقة في البداية، لأنه المنطقة ما عنده مقر ثابت، اتفقنا أو التزم الوقت إنه هيكون سجل متحرك شكل موبايل لحد ما يأسس لهم مقر ثابت. عودة المنظمات، التزم الحكومة إنه ما في أي تقييد لأي منظمة دولية. تم تصديق محكمة عامة لنرتدى. التزامنا هيكون موجود لحد ما نشوف انه فيه بعض الحاجات ماشي للتنفيذ. وايضا نستقبل الوفود بدعاتنا جايننا في المناطق المختلفة.
ننتقل الان الى الاستاذ محمد الحسن التعايشي، عضو مجلس السيادة.
جئنا من الخرطوم لا لأي سبب اخر، لا لأي سبب اخر الا لسبب وحيد، هو تعزيز مبدأ الكفاح المدني السلمي ككفاح أساسي يجبر الحكومات المحترمة والرشيدة أن تستمع إلى حقوق المواطنين وتستجيب لحقوق المواطنين بكل مسؤولية وبكل صدق وبكل أمانة. لا منة، ليست منحة من الحكومات، بل هي حقوق مستحقة لهذه الشعوب. هذه هي الرسالة الأولى، لأنه في الماضي زي ما ذكروا الناس القدامي، لما الناس جبل مرة اعتصموا ورفعوا مطالب، حكومة النظام البائد اللي هي الطبيعة التاريخية لعلاقة الدولة والشعوب، بدلا أن تستمع لحقوق المواطنين أرسلت طيارات الأنتينوف إلى هذه المناطق حتى أحالتها إلى رماد، وارتكبت بذلك أسوأ جرائم الإبادة الجماعية التي عرفها تاريخنا الحديث.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم والخصصناه للمخاطبة التي نظمها أعضاء الوفد الاتحادي بساحة اعتصام نبتتي وأعلن فيها استجابته لعدد كبير من مطالب المعتصمين، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبيقول لكم إلى اللقاء.
لو شفت مرة قبل مرة يسوني بشرق الجبل تشعر كأنك جوا جنة، يسوني بشرق الجبل تشعر كأنك جوا جنة، يسوني العروس في كرنفال مزدانة في روعة ونظر عالم عجيب وجمال سحرنا، أنواع شجر والوان زهور جات طالة من قلب الصخور، أسراب طيور تجلب سرور الناس تقول مرحب أهلنا، يسوني شلال الجميل يسقب زلال يسقي الحقول ورزاز يزيل حزن المعنى، يسوني شلال الجميل يسكب زلال يسقي الحقول ورزاز يزيل حزن المعنى، طريقنا لغرب الجبل فرحين نسينا الساعة كم، شاهدنا الريل في الملم يسدي القلوب يمحى الألم، حيانا خلصة وابتسم نسانا روحنا والف هم، خلانا مشدوهين عاين تهنا في زحمة نعم، في طريقنا لغرب الجبل فرحين نسينا الساعة كم، شاهدنا الريل في الملم يسدي القلوب يمحى الألم، حيانا خلصة وابتسم نسانا روحنا والف هم، خلانا مشدوهين نعايم تهنا في زحمة نعم، وفين يرتفي وفي مرتجل وفي قلول في قلول أنا أوفي فيه عليه أقول، وفي مرتجل وفي قلول في قلول أنا أوفي فيه عليه أقول. أقول في شلالات عظيمة وكب في طول الدهر،
يا الحصة وطن أنا الحصة وطن يونايتد وستاس،
راديو دبنجا يقدم حنبنيه
الحصة وطن أنا الحصة وطن
حنبنيه، برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع، يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه،
ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف السيد اللجابو كدكر أحد لجان المقاومة بمدينة سينجا بولاية سنار ليحدثنا عن برنامجهم وعملهم في إطار حملة هنبنيه. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بكم، تحية ثورية لإخوتنا في راديو دبنجا. بدءا نحيي شهداء الثورة السودانية، نسأل الله لهم المغفرة ونسأل الشفاء العاجل للجرحى وعودا للمفقودين. حقيقة احنا سعداء الليلة نكون في رادي دبنجا، الرادي الأملاق، الرادي الذي يهتم بحموم مواطني شعبي. الله جاب كتكر لجان مقاومة سنجا. في البدء انه كلجان مقاومة نعرف دورنا، نحن كلجان مقاومة الثوار الأحرار، الناس القابضين على جمر القضية في كل أرجاء الوطن الحبيب، وتحياتي من هنا لكل ثوار بلادي في المعمورة. حقيقة نحن كلجان مقاومة في مدينة سنجا من بداية الثورة زي ما كنا بنعمل متاريس عشان نحمي بيه وأهلنا ونحمي بيه أنفسنا من نظام البطش بتاع المؤتمر الله وطني. بعد ذاك انتقلنا مباشرة للبناء، وأول ما بدينا بحملات نبنيه، وكانت بداياتنا في داخل المدارس والمستشفيات، ومن بعد ذاك إنه انتقلنا في لمجاري الخريف والفيضان. ده كله كان في خلال الفترة الفاتت، ده كان عمل لجان مقاومة هي مفصلة على مستوى المدينة وعلى مستوى المحليات بتشمل كل أرجاء الولاية. بالتالي ده كان واحدة من برنامج لجان مقاومة بعد السقوط مباشرة.
نعم، الآن يعني يمكن مع بداية دخول فصل الخريف عارفين أنه ولاية سنار وبالتحديد يعني المدن الواقع على شريط تحت النيل الأزرق بتتعرض في كل سنة لفيضانات، وبكون دائماً الناس بتضرر، كثير من الأحياء بتضرر بالذات في مدينة سينجا وسوكي والمدن القريبة والقرى القريبة من اللي هو شريط النيلي. دارين نعرف ما مدى استعدادات الناس هناك حاليا لموسم الأمطار عشان ما يتفادوا اللي هو الكوارث الطبيعية اللي كان بتنجم عن سداد المجاري بتاعت المياه.
حقيقة إنه ولاية سنار واحدة من الولايات اللي ممكن تكون واقعة على ضفاف النيل الأزرق، ومن أكثر الولايات إنها بتعاني في فصل الخريف من الفيضانات بتاع النيل الأزرق، وأيضا موسم الأمطار لما تكون في الحضبة الأسيوبية عالية برضه هي بتتأثر بالأمطار. نحن كلجان مقاومة على مستوى مركزية لجان المقاومة ممكن بدينا في تكوين بعض الأجسام بالنسبة لفصل الخريف بشراكة مع وزارة البنية التحتية، بإننا نقوم نعمل جسر واقع للمدينة كمدينة سنجا لأن هي معروفة كل سنة ممكن تغمر المياه، وبرضو عملنا إنه يكون في تطهير للغنوات بتاع مصارف المياه على مستوى المدينة والغرى حوالي المدينة، وبدينا في تكوين لجان على مستوى جميع الأحياء في داخل مدينة سنجا بإنه هم يباشروا في العمل، وهذا بدأ فوقه والآن في تطهير لكثير من المصارف على مستوى المدينة.
نعم، الفرق شنو بين يعني العمل الحسي حاليا وفي الزمن السابق قبل سقوط نظام البشير؟
حقيقة زمان نظام البشير ممكن يكون في زغم أو كمية من المال الممكن هم بيهدروا، يعني أي عمل ممكن يكون كان خاتل له ببرنامج دي ممكن يكون خاتل له مبلغ من المال وما بيمشي في اتجاه الحقيقي. الآن الشباب دي أول ثوار بيشتغلوا من طاقتهم، يعني بدون ما انه يكون عندهم ميزانيه، بدون ما يكون الا انه الحكومه توفر الاليات والوقود، وبعد ذلك هم بيقوموا بالعمل ده، يعني بدون ما انه يكون في مكافاه بالنسبه لهم او في اجر بالنسبه لهم. بالتالي ده واحده من الحاجات الهمه ذاته بتاع المواطن، يعني المواطن بده يحس بحياته بانه هو داري يقدم لمنطقته لوطنه. بالتالي ده خلاف كبير جدا جدا ما بين الموارد اللي كانت مهدوره من مال عام بتمشي لجيوب الناس والان بدات تتوظف لاجله مواطن المنطقة.
نعم، في صعوبات بتواجهكم ولا بتلقوا دعم من قبل المجتمع مثلا بصندوقكم وفي الخيرين الناس اللي برضو ممكن يعني تقدم لكم اللي هو مساعدات في الاحتياجات البسيطة اللي بتكونوا دايرينه بالإضافة إلى المجهود اللي قاعد تبذل الحكومة؟
والله حقيقة مواطن ولاية سنار من أكثر المواطنين ممكن هم بيتفاعلوا مع الأحداث، وبالتالي يعني احنا يعني بتلقى المواطن هو بيقدم لك بدون انت ما تقول له انا داير ذاته يعمل في شنو. يعني لما نلقوا الناس يخشوا في الاحياء ودين يعملوا تلقائيا بتكون في دعم معنوي ودعم مادي بالنسبه للوجبه ما أكثر من كده يعني، ممكن يوفروا العيش، يوفروا الموية، يوفروا للناس الشغالين. بالتالي ده واحدة من الحاجات، إنه إحنا مواطنين ولاية النار بيتفاعلوا مع كل الأحداث، بتبقى إن هم مترابطين، متعاونين، منسجمين في العمل الخيري.
نعم. قدر شنو هسينتو أنجزتو من العمل الميداني مثلا على مستوى الأحياء في سينجا؟
والله الناس بدأت تشتغل في كثير من الأحياء، إلا إن يعني ظروف الخريف بدأت مبكر. الحاجة الثانية للأمانة إنه الولاية ذاته وزارة التخطيط العماني حتى الآليات حقها كلها ما متوفرة، يعني في مشكلة. نحن بتواجهنا مشكلة مع وزارة التخطيط العماني أو البنية التحتية في توفير الآليات حتى الآن يعني. يعني إحنا محتاجين لردميات في مناطق، محتاجة لردميات حتى الآن لسه ما بدأت وقوعه. في مناطق محتاجة لتطهير بتاع غنوات، محتاجين البجريدر الكبير ده اللي بيفتح المجال ده برضه فوقه عطل. يعني بدينا، ممكن يكون إحنا بدينا بنسبة 10-15% أو 20% من الحجم الكلي، لأنه في ردميات في مناطق كثيرة محتاجة. الترس بتاع الواغي للمدينة برضه محتاجة لردميات، حتى الآن الشغل فوقه بطيء. لكن احنا قادرين نضغط على وزارة البنية التحتية والمحلية انه لا بد ان توفر الحاجة دي قبل حصول الامطار بكمية غزيرة، لانه الان احنا نتوقع في منتصف شهر 7 ممكن الامطار تزيد. بالتالي احنا هسي بنضغط على مستوى اللجان انه الناس تحرك الشارع، تحرك اللجان في الاحياء انه تضغط. وبدينا من امبارح، والمبارح الناس مع وزير الشؤون اللي تخطيط العمراني، وفي ناس فاتوا المحلية بخصوص الموضوع ده. يعني
الحاجة دي ما معروفة، وكل سنة يعني مثلا الكوارث دي قاعد تكون موجودة. يعني كلامهم شنو؟ انهم لاسي ما مستعدين وما في آليات. المشكلة شنو يعني؟ مثلا ما في ميزانيات وضعت، ما في تخطيط مسبق للحاجة دي، ولا ناتج لشنو؟ هم قاعدين لشنو ذاته أصلا؟ إذا أنت في مؤسسة مسؤولة من الحاجات دي، ليه هسي هم ما مستعدين؟ ما في آليات الحاجات دي، ما في شيء، ما توفرت.
والله يا اخي لما احنا تكلمنا مع الجهات الحكوميه تقريبا من شهر بدري، قبل 4 شهور، انه احنا قادرين نعمل تنسيق بينه وبينكم لمجابحه الخريف. هم الان في علتهم بيقولوا يا اخي انه ما في ميزانيه، او الجائحه بتاع كورونا ممكن يكون كانت اثرت في موارد الولايه. لكن ما بنمنع، لانه حتى لو انه الحاجات دي كانت موجوده برضه انت انك استعداد، يعني الجائحه ده ما بتخلي باقي الحاجات انها تجيف للنهايه. الناس توفر من امكانيات الدوله، من امكانيات الولايه للحياة اللي بتواجه. وبالتالي قاعد نضغط فيهم انه لابد انه يكونوا حريصين في الاليات. هم بيقولوا في صيانه للاليات، في اليات مفروض تصل، لكن في مراقبه للامانه، في مراقبه من جهات بتاع الدوله. لانه مره يقول لنا والله يا اخي الاليات وصلت الولايه جايه، مرات يقول لك والله في عطل، ما شايفين حتى الان في تفعيل من الحكومه. بالتالي احنا قاعدين نتكلم معهم بنضغط سواء كان على مستوى البنيه التحتيه او على مستوى المحليه، انه وصلوا الاليات في اسرع فرصه، لانه بعد اسبوع او 10 يوم خريف ثاني ما بيجيش، والامطار ممكن يكون بكثافه وبتبدا في مشاكل. يعني هم علتهم او سبب عندهم بيقولوا والله يا اخي الميزانيه، لكن ده بالنسبه احنا ما سبب مقنع.
اذا في رساله عايز توجهها سواء كان للسلطات في ولايه سنار او المواطن هناك، او بخصوص لجان المقاومه بالراديو دبنجا، بتقول لهم شنو؟
والله انا قبل ما ارسل الرساله، أنا احنا الان عندنا مشروع حق حمله نبنيه في داخل مستشفى سنجا، تبدا ان شاء الله في الفتره الجايه ده. مستعدين لنا احنا كلجان مقاومه، مستشفى سنجا طبعا من المستشفيات الكبيره في الولايه بعد مستشفى سنار، وعندنا حمله حق نبنيه للمستشفى ممثله في كل الاجسام الموجوده. احنا يمكن خدنا لها تكلفه ووضعنا لها تكلفه، دارين نشوف الجهات الداعمه في كل المجتمع داخل مدينة سنجا وخارج السودان لأبناء سنجا في البنات. عندنا عنبر الباطنية رجال ونساء، وعندنا عنبر الجراحة برضو نساء ورجال، هي محتاجة لطفرة. وبالتالي احنا ده محتاجين نناشد أول كل الخيرين من أبناء مدينة سنجا داخل وخارج السودان إن يبقوا علينا عشان نقدر نطلع بمستشفى سنجا للبرلمان. الرسالة بالنسبة للثوار، والثوار مو محتاجين رسالة، لأن هم دائما قضاياهم عارفينه خاتلنه في المحك، لأنه دي واحدة من قضايانا تجاه إنه التغيير عشان نحصل لابد إنه الناس تشيل الشيلة. نحن نقول أبقوا 10 على القضية، أبقوا 10 على كل المرافق الحكومية في كل بقاع الولاية، محتاجين نحصل فوقه خدمات، محتاجين نحصل فوقه تطوير، لأنه نظام المؤتمر اللاوطني ممكن يكون ضرر بالمؤسسات الحكومية بناء على التنظيمي. نحن دائما نقول لكم أبقوا 10 في كل محليات، في كل الوحدات الإدارية، على أنه ننحط بمجتمعنا وننحط بمبانينا الحكومية إنها تليق بإنسان الولاية.
شكرا لك السيد اللجاب كتكر عضو لجان المقاومة بمدينة سينجا بولاية سينار على مشاركتك معنا في راديو دبنجا.
شكرا بارك الله فيكم. وقدام حرية سلام عدالة والثورة خيار الشعب، هي خيار الشعب.
وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين وإلى اللقاء.
حسيت الحاك الماضي تاريخك ما بتجدد عهد فساد واستبداد الله لا عاد عهد فساد واستبداد الله لا عاد تعادك يا بلادي حياتي تعادك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية أحارب من أجلك ذاتي أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية تصبح دار تصبح دار تصبح دار إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من راديو دبنجا منصة مكافحة كورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس، إعداد وتقديم دكتور أشرف محمد أبو بكر منصور. في البدء نحيي أسر طلاب وطالبات شهادة محرز الأساس على تعزيز الصحة النفسية والعقلية والتغذية السليمة لهم، إلزامهم بلبس الكمامة، التباعد الجسدي 2 متر، غسل الأيادي أو التعقيم بالمعقم، توفير كوباية موية لكل طالب وطالبة، توفير ماء في قارورة لكل طالب وطالبة، توفير وجبة الفطور في شنطة كل طالب وطالبة. في هذه الحلقة نقدم رسالة إلى كل أسرة لديها طالب ممتحن امتحان شهادة مرحلة الأساس. نقدم فيها استراتيجية الطالب العقلية للنجاح في امتحان شهادة مرحلة الأساس. هذه الاستراتيجية تعتمد رقم واحد على الاستراتيجية العقلية للمذاكرة والاستراتيجية العقلية للنوم والاستراتيجية الفترة الصباحية قبل الذهاب إلى الامتحان والاستراتيجية العقلية لحل الامتحان والاستراتيجية العقلية ما بعد الامتحان. الرسالة للأسر السودانية كلها، للأب والأم والأخوان والأخوات، الخالة والعمة والعم والخال، إنه الامتحان معناه عبارة عن كمبيوتر جيم بين العقل بتاع الطالب وبين ورقة الامتحان. ولذلك في هذه الحلقة حنركز كيف العقل الطالب نستطيع انه نتبع ارشادات. هذه الارشادات انا داير من الام ومن الاب ومن الاخ او الاخت توصل هذه الارشادات للطالب حتى يستطيع المخ البرين بتاعه انه يستطيع انه يعمل ويستطيع انه يجاوب على الامتحان الاسئلة الامتحانات. وزي ما انتم عارفين انه البرين اصلا العقل بينقسم دائما الى 2، عقل واعي conscious وعقل غير واعي subconscious، وهو خلال هذا العام تم تخزين هذه المعلومات كلها في subconscious. فاحنا محتاجين وهو داخل هذا الامتحان انه العقل الواعي والعقل الغير واعي والجزء الأيمن من المخ والجزء الأيسر كلهم يكونوا شغالين بما فيه من الإيماجينيشن الخيال، لأنه في أسئلة بتجي بتحتاج للخيال وبتحتاج لاستيعاب واستنباط، وده الطالب اللي بيجيب الدرجة الكاملة. طيب في الاستراتيجية بتاعت المذاكرة، احنا رسالتنا الأولى انه انت رسالتك كأب وأم انه يا ابني احنا راضين عنك. اول حاجة فيها على الرغم انه ما حتكلم فيها في الحلقة دي بالتفصيل، لكن تعزيز الصحة النفسية للطالب ده رقم واحد، انه تأكدوا له انكم كأب. والصحة النفسية للطالب بتبدأ رقم واحد بانه الأب والأم في هذه الفترة ما يكون في أي مشاكل بيناتهم، لازم يكون في مودة وفي رحمة وفي سكينة. دي البيئة الأسرية اللي هو حيستطيع إنه من غير أي كلام الأب والأم والأخوان والأخوات لازم يكونوا كلهم متجانسين، وإنه الابن ده الآن كل الجهود في المنزل موجهة لنجاحه. والرسالة من الأب والأم إن إحنا راضين عنك لأنك أنت ده كفاحك بتاع سنة كامل، وإحنا راضين عنك تماما وفخورين تماما بك تماما، وما في داعي لأي مغارنة بينه وبين أي شخص تاني، إنه أنت راضي تماما عنه وأن هو بذل كل المجهودات اللي بذلها، لأنه الأثر النفسي والتحفيز النفسي الإيجابي ده بيخليه إنه هو مستعد للامتحان، وإنه أبوه وأمه سعيدين به، وإنه النتيجة لا تؤثر على علاقاته بأبوه وأمه لأنه هو بذل ما عنده تماما. اثنين، برضو كورونا كمرض لازم يتم تنبيه الطالب إنه والله كورونا ده لكل الطلاب وكل الناس متأثرين بكورونا وبالإرشادات اللي يتم اتباعها، ده ما هو لوحده. طيب في بعض المدن الآن فيها مشكلة بتاعت كهرباء، يعني في كهرباء قاعد تقطع، وبالذات للناس اللي بيستخدموا الكهرباء. طبعا رسالتنا دي لأنه في اسمها ناس في الريف، في ناس في الريف أصلا ما عندهم كهرباء أصلا، فهم ما متأثرين بالكهرباء، لكن للطالب اللي في المدينة واللي تأثر بالكهرباء برضو رسالة إنه الكهرباء دي قطعت لكل الطلاب الممتهنين، ما هو لحاله ولا وحده، وهو نفسيا لا يتأثر بهذه الكهرباء لأنه هو ليس لديه أي شيء يعمل للكهرباء، وناس البيت يبذلوا الحاجة اللي يستطيعوا إنه يعوض تعويض الكهرباء بإنه يقرأ بالشيء المتاح اللي ممكن يوفره ناس البيت أصلا. لكن عملية الكهرباء دي كلها متأثرين بها كل الطلاب، ولذلك هو ما يهز نفسه، وهو من الآن يركز على الحاجات اللي بيستطيع إنه يتحكم فيها واللي بتستطيع أسرته إنه تتحكم فيها تماما. دي رسالة مهمة جدا. طيب دي الاستراتيجية العقلية للمذاكرة. طيب نجي الاستراتيجية العقلية للمذاكرة، رقم واحد زي ما ذكرنا هو يذاكر بالطريقة الأصلا معتاد إنه يذاكر بها أصلا، لكن احنا دارين في نقاط بنطلب من الأب والأم إنه للطفل يتم إضافته للطفل أصلا، لأنه هو ما عارف كيف يذاكر. دي واحدة طبعا من الإشكاليات اللي عندنا، إحنا ما في مادة بتقول لك كيف تذاكر المادة أصلا، لكن حسي الآن نقول في بعض النصائح اللي إحنا دارينها من الأب والأم والأخ إنه يضيفوها لابنه. النصيحة الأولى إنه هو يراجع، هو في هذه الأيام في مراجعات قاعد تتم في المدرسة، والأستاذ بتاع المادة اللي بيراجع المادة دائما بيركز على النقاط المهمة في المادة المحددة، كانت رياضيات ولا علوم أو أي مادة بحدد. إذن هو لازم تذكره إنه هو يركز على النقاط اللي بيذكرها الأستاذ ويسجل هذه النقاط، ودي النقاط لازم يراجعها آخر حاجة وهو قبل يوم من الامتحان. اثنين، هو كطالب أيضا حل امتحانات شهادة الأساس للسنين السابقة، فبرضو أيضا مطلوب منه أنه يراجع هو عمل ملخص لهذه الامتحانات وطلع بدروس من هذه الامتحانات، يضع هذه الدروس في الاعتبار ويركز أيضا على المناطق النقاط في المادة المحددة اللي بيفتكر إنها هي مهمة جدا إنه يركز عليها. طيب هو لأنه برضو من الحاجات أقول إن أنت بتقيم نفسك، فهو من تقييمه الأستاذ ممكن يكون ذكر بعض النقاط في المادة مهمة لكن هو ما كان فاهمها، دي لازم يركز عليها عشان يفهمها، وإذا كان محتاج لمساعدة من الأب والأم. وطبعا لحسن الحظ إنه الآباء هسه الآن بنقدر نقول 80% من الآباء أو أكثر من ذلك هم خريجين جامعات أصلا، ممكن يساعدوا في المادة المحددة. وحتى إذا المادة دي يحتاج إنه يتصل بشخص زميله يضيف له، برضو أنا بفتكر إنه نساعده في إنه المادة دي النقطة اللي هو ما فاهمها يركز على النقاط اللي هو ما فاهمها عشان يفهمها، إذا الأستاذ ذكر إنه هذه النقاط مهمة جدا في امتحان هذا العام، لأنه الأستاذ بيكون عنده تقديراته إنه الامتحان ده ممكن يركز على شنو. طيب النقطة الأخيرة، النقطة برضو المهمة جدا في استراتيجية المذاكرة، إنه يفهم إنه في اليوم الواحد ده لا يستطيع إنه يراجع كل المادة، لكن من خلال مراجعة الأستاذ ومن خلال حله للامتحانات السابقة ممكن يحدد إنه المواد المهمة النقاط المهمة في المادة دي عشان يراجع اليوم وبكرة ممكن تتوقع إنها تكون في الامتحان. طيب في نقطة ثانية مهمة جدا له، إنه زمن المذاكرة. طبعا في ناس الواحد بيجلس جلسة واحدة ممكن 4 ساعات و5 ساعات ما يتحرك من الجلسة بتاعته، لا إحنا بنقترح إنه كله 45 دقيقة هو يتحرك ربع ساعة ويجي راجع. والخمسة وأربعين دقيقة دي ذات التكنيك فيها كالآتي: لما ننتهي من الخمسة وأربعين دقيقة الأولى يلخص المادة بتاعته، ولما نجي يراجع إنه ملخص المادة إذا كانت فيها رسوم أو فيها معادلات يراجعها. أيضا برضو خلال الدراسة دي بنتمنى إنه هو لما يتحرك برضو الخمسة وأربعين دقيقة أو الخمستاشر دقيقة اللي بياخدها للراحة يعمل فيها رياضة عشان ياخد أكسجين للجسم، وده مهم جدا لتقوية جهاز المناعة بتاعته، والدورة الدموية وده مهم جدا لأنه تنشيط الدورة الدموية مهمة جدا للدماغ بأنه بدي الدماغ أكسجين، والأكسجين ذاته مهم للدماغ. أثناء المذاكرة ممكن هو يتناول الفول السوداني ويتناول البلح، ديل كلهم بدو طاقة ممتازة جدا، وإحنا حنتكلم في التغذية في حلقة مفصلة. إذن الحلقة دي ركزنا فيها عن الاستراتيجية العقلية للمذاكرة للطفل، ودي لأنها مهمة جدا وفي الحلقات، وأهم حاجة فيها إنه يذاكر بالطريقة اللي هو عارفة تماما، لكن في نفس الوقت إنه يركز مع الأستاذ في الدروس المراجعات الأخيرة والنقاط اللي بيذكر الأستاذ في المراجعات الأخيرة، ويستفيد أيضا من حلوله للامتحانات السابقة. ونلتقيكم ونستمر إن شاء الله في حلقة قادمة عن أيضا استراتيجية الطالب العقلية للنجاح في امتحان شهادة مرحلة الأساس، ونتكلم عن استراتيجية العقلية للنمو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. الوساطة تعلن التوقيع على اتفاق سلام السودان خلال أسبوع بمدينة جوبا. تجدد الاحتجاجات في عدد من الولايات للمطالبة بتنفيذ مطلوبات 30 يونيو. مظاهرات في بور السودان تطالب بإطلاق سراح معتقلي هيئة المواني البحرية. توافد المزيد من الوفود إلى نيرتتي وسط دعوات لحمدوك بزيارة ميدان الاعتصام. تجمع المهنيين السودانيين يسير قافلة متكاملة لنيرتتي إعلانا للتضامن وتقديم الخدمات الصحية. ويقول بطء الحكومة في الاستجابة للمطالب سيؤدي إلى المزيد من الاعتصامات. المحامي محمد عبد الله الدوما يطالب الحكومة الانتقالية بوضع سياسة استراتيجية شاملة لحل جميع مشكلات البلاد وتقديم مرتكبي الجرائم إلى محاكمات. صالح محمود يدعو رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لزيارة نيرتيتي مثل ما زار كاودا، ويقول ما حدث في نيرتيتي نغلة جديدة وتجسيد لشعارات ثورة ديسمبر. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 8 وفيات، ليرتفع إجمالي العدد إلى 9894 والوفيات إلى 616 والمتعافين إلى 4899 حالة. بدأت بمحكمة درمان وسط الجلسة الإجرائية لمحاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور الذي تم دهسه من قبل المقدم في الدعم السريع بسيارة كان يقودها بالتزامن مع فض اعتصام القيادة العامة في العام الماضي. السلطات في مدينة حلفة تشن حملة اعتقالات واسعة وسط الأحياء التي شهدت اشتباكات بين البني عامر والنوبة. مصلحة الملاحة النهرية توجه بإيقاف جميع الرحلات السياحية بالنيل بسبب زيادة التيار وارتفاع مناسيب النيل. ولاية الجزيرة توقف عمل كمائن الطوب بجميع المحليات التي لا تقل مسافتها عن 3 كيلومترات عن مواقع السكن حفاظا على صحة المواطنين. إدارة مباحث التموين بولاية النيل الأبيض تعلن ضبط متهم وبحوزته 300,000 جوال قمح مدعوم بدون الحصول على تصديق من الجهات الرسمية. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.